بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى درجه من القرآن الكريم. وصلنا إلى رأي السيد الشهيد. رأي السيد الشهيد في كتاب عند السيد، طبعا الكتاب جامع إلى محاضرات السيد الشهيد اسمه غمضات، ومن زمان من طلعه يمكن 3 سنين 4 سنين شكرا. اي في حب الله حب هذا جامع في مجموعه من المحاضرات اللي ما انطبعت، بعضهم انطبعت من قبل زي مثلا حب الله وحب الدنيا انطبعت في المدرسه القرانيه موجوده في كتاب سابق، ولكن هني في تقسيم مثلا بالنسبه الى بعض المحاضرات الاخلاقيه والتربويه اللي ما انطبعت بس موجودة صوت الحين نسلوها للكتاب، وفيها محاضرات حق طلبة العلم حق الشهيد الصدر نسمينه ومضات، ومقسمين المحاضرات مثلا المحاضرات تتعلق بالتربية والأخلاق، محاضرات تتعلق بالفكر والثقافة، السياسة والاجتماع، بحول دول المرجعية ومختارات، أكثرها محاضرات تربوية، بعضها حق فيها معينة زي مثلا بعضها متوجهة فقط إلى طلبة القرآن الكريم، بعضها متوجهة إلى طلبة الحوزة، طلبة الفقه والأصول، بعضها متوجهة إلى المرجعية، كيف يجب أن تكون المرجعية الصالحة، زين، وبعضها أخلاقية عامة، هي كلمة للنساء فيها، من ضمنها هذا حب الله وحب الدنيا، طبعاً إحنا أخذنا من قبل أن سيد الشهيد كيف بين العالم على الضوارج؟ قال عندنا عند قابلة وهي أن عالم واقع رشدي أو فعلا من عالم صح؟ وكان أكثر كلام السابقين في عالم الوجود صحيح؟ وقال ان العالم لو ان نستطيع موسع على ربنا وسع ربنا ان هناك عالم واضح ممكن نسميناه لو بالتفصيل ممكن ان نحن نتوقع العالم الجهل والاراده الالهيه في مقابل عالم الوجود الذي مقيدات وما الى ذلك. هني السيد الشهيد تقريبا يعتمد على عليكم السلام عالم الواقع أوسع من عالم الوجود. هل قاعدة استخدمها السيد الشهيد في أكثر من محاضراته؟ فلما يرجع إلى الجهة الأخلاقية أن كيف أنا أنقلب؟ قالتهم حب الله وحب الدنيا؟ قالتهم المحاضرات؟ ما سمعتونها؟ من زمان بس سمع عقيل لاحظتون يمكن لو قريتونها ان يميز يبدا في العمل الاخلاقي هو العمل الذي ينطلق من حرف الله سبحانه وتعالى، يعني حتى بالنسبه الى الصلاه بالنسبه الى العباده زين يقول السيد الشهيد بان احيانا نصلي من اجل مصالح شخصيه يعني من اجل حرف الناس انطلاقنا فيها من حب الناس، يعني انطلاقنا فيها من حب عالم المقيد ما هو موجود، فتكون صلاتنا وهمية فلا تقبل، ولكن ليست هي الصلاة التي تعرج بالمؤمن، ما هي الصلاة التي تكمل روح المؤمن، حتى هذه الروح تكتمل فقهية، حتى هذه الصلاة حقوقية، حتى هذه الصلاة تكتمل تسبب كما تصير عليكم السلام ورحمة الله تنمى على الفحشاء والمفرد تصير منشأ إلى كمال الروح، لابد أن تكون انطلاقتها من وجه من الغدر منطلقة من حب الله سبحانه وتعالى. بعدين يميز إذا انطلاقتها في الأخلاق بتصير على وجه بتصير على لا مستنى على حب الله يعني تطهيراً مشاعر الإنسان محبته عواطفه إلى وين متوجه؟ هل منطلقة من حب الله أو منطلقة من حب الدنيا؟ حب الدنيا هو موجود، حب هذه الأمور مقيد، الإنسان لأنه يشعر أنه مقيد ما يقدر يوصل إلى آماله إلى طموحاته يقوم يأخذ الناس سبحانه وتعالى إلى أن يقال الناس أو يجب لنا أخلاقيات تأثب من أجل من أجل بناء الدنيا. فالأخلاق التي تجتمع على حب الدنيا ما هي الأخلاق المطلوبة؟ ما هي الأخلاق التي تجتمع من الروح؟ إذا ما هو الأخلاق هو حب الناس. فلا يكون هنا في عندنا حب من الدرجة الأولى كان حب نوم العزيز أو سمو طريقة تخلق طريقة فوائد الوجه ويكون حب من الدرجة الثانية تقول حب المعصومين لله سبحانه وتعالى. الحب الثاني الأولى لله سبحانه وتعالى إن يكون الإنسان يشغل ببعض الأشياء يعني مثلا يغفل ينشغل بأمواله بالعزة ولكن يرجع للإنسان يرجع لله يرجع يتوحش يشعر بحراسة لله يرجع إلى المبدأ زين مو يرجع لوقت الحاجة مو يرجع لوقت ما يتعرض إلى ضغوط بحيث أنه محتاج أنه مقيد ومكبر فيحتاج إلى أن يعبد الله وأن يرجع ويتوسل لله سبحانه وتعالى لا وإنما يشعر بتقصير أمام الله سبحانه أكثر وغفلته في بعض الأحيان إذا يحرق مدرس صحب إلى من يسعر يغفل ولكن يرجع يشوق لله سبحانه وتعالى يعني مثلا إذا الحق موفر إذا الحق موفر صعب ضغط مثلا زوجها منتهى الزواج بعصبي أخلاقه صعبة صعب أن تتحملها فخاصة اللي بدأت تشعر أنها أفهم منها أعلم منها يصير صعب تدخل تحت طائفته في كل شيء أو حتى في الأشياء الواجبة أحيانا يصير صعب عليها ولكن عندما تنطلق من حب الله يعني لأن تتخلص من هذه المساوئ النفسية كيف تفكر تقول هذه العلم اللي عندي هل أصبح قيد يقيدني عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هل أصبح قيد يمنعني من حس التبعر من الجهاد الواقعي للمرأة؟ والعلم جهاد ولكن هذا العلم اللي يعتبر جهاد لو أن يكون في ساحة الجهاد اللي هو مخصص جهاد شرعي يعني جهاد علمي، جهاد ثقافي، يعني جهاد في التربية ما عندنا جهاد تبعر بالنسبة للزوجة الغاية يعني جهاد اللي يجمع لو يكون حاوية إلى كل أنواع الجهاد هو حسن التبعر يعني تسوق هذه الأنواع المتنوعة أنواع الجهاد المختلفة في وين؟ تصفها في حسن التبعر ما تصدقها ما تصدم معاها إذا صدمت معاها معناته هي قالت إيش القيود يعني في حب الدنيا إذا حست أنها قاعدة إيش تصادم فمجرد ما تشعر بأنها تشعر بها التصادم تتراجع ملفاتنا اللي أنا قاعدة أعيش في دائرة وإيش حب النفس مصالحية أشوف أنه في تعارض بيني وبين هذا الإنسان الموجود في حياتي هذا مجرد أن أنا أعيش التعارض حتى على مستوى العلاقات الاجتماعية أحيانا يصير لنا موقع زي مثلا أستاذة بعضكم مدرسات بعضكم طبيبات يصير اللي ما مطلوب تحس إنها لو إن مثلاً انظلمت في هالنقطة أو تجرى علي في هالنقطة فأي أشوف إذا أنا حسيت بأن أنا انظلمت أنا قاري كذا أنا كيف عملني في الطريقة أنا كيف فهني أنا عندي وجه دائرة حب الناس حب الناس ولذلك الإمام علي عليه السلام في محاضرة من محاضرات مو بحب الله حب النبي ظهر محاضرة قبل نفس الشيء في المحاضرات الأخلاقية يقول الإمام علي عليه السلام إذا إحنا قارنا بالأخلاقيات الاجتماعية اللي إحنا نشوفها لنفسنا بنشوف إنه المنهج حقا وهو شاذ والشباب عادة يكون مندفع، يكون عنده طموح، عنده آمال، مع ذلك أغلق عليه. وفي المقابل لما وصل إلى الستينات اندفع لحبل الخوارج وهو كبير، ما قال إنه ما عندي مسؤولية إشارة، هو وصل إلى آخر عمره، مع ذلك قاتل في سبيل الله. فهمين؟ لما يكون الإنسان دائرة الله سبحانه وتعالى يشعر بعظم مسؤوليته الفردية الأسرية الاجتماعية في دائرة، ما يشعر أنها قيود، ما يشعر أنها قيود تدفع، أو ما يشعر أنها تتصادم. يسوق هذا التصادم، يسوق هذا التصادم إلى ويش؟ إلى يجعل وسيلة كمال لله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذا كان عيش في دائرة حب الله ما في شيء قيده. لذلك المتكلمين يقولون أن الأنبياء، مع أن كل واحد عنده فكر مختلف، عنده إرادة مختلفة، عنده توجه، طريقة هداية مختلفة، في عنده فيها متفاضل، ومع ذلك إذا ما أشتروا في مكان واحد لا يمكن أن يختلفون. لماذا؟ هدفهم واحد، أهم حد هدفنا واحد، ولكن لأنهم دعوا في الله، لأن الله حاضر عندهم. فكل واحد يتنازل للثاني بسهولة، أصلا واحد حتى يشعر بأن هذا حقا لكن يتنازل للثاني ولا ينسان، لأن لا يدري أنه قاعد يعيش على واقع أوسع من ما هو موجود، إنه ما في شيء يضيع، ما في شيء يضيع. فالواحد ما يحمل هم ولا ينغبن عشان حقه في هالمسألة راح أو في هالجزئية راح. هو ليس أمور اجتماعية وفي أمور مصيرية، إنه يروح دم إنه تروح روحه، هذا بعد شيء خطير. كيف إنه لما يعيش الواقع يخرج من دائرة الأوهام، يخرج من دائرة الدنيا، من دائرة هذه القيود، يعيش الله سبحانه وتعالى بعد في كل حالاته. إلى المعيار كمال النفس، كمال الروح، هو حب الله أو حب الدنيا. هذا هو عند السيد الشهيد. طبعا هي ذكر أمثلة أو شيء إن شاء الله تقرونها المحاضرة. أما الشيخ الرئيس ابن سينا، ابن سينا إذا تذكرون في المحاضرات الأولى أخذنا بأنه يعتبر العقل العملي عبارة عن ويش؟ إدراك الجزئيات، إدراك الجزئيات المرتبطة بالعمل. زين، ولذلك هني لما يعرف لنا الكمال الشيخ المصباح قارن الكمال بماذا؟ بالسعادة، وقال الكمال هي نفس السعادة. صحيح؟ وش الفرق بين الشيخ المصباح والشيخ العربي في العالم؟ كلام عن العقل ويقسم إلى نظر وعمل ويحدد دائرة كل واحد. بعدين يدرس العقل النظري، يعني هي بالفلسفة الطبيعية بكتاب الإشارات، إشارات التنبيه. بعدين يتكلم عن العقل العملي، يتكلم عن الأخلاق تحت عنوان مقامات العارفين. زين، نبغى نشوف مقامات العارفين يقول لا وكان يعني أصبح عقل النظري نظري إلى في جزء الزبريات هذه الكبرى تلك ذلك منطق الانتظار يعني هذا المثل الصديق الكلية اللي بنطبق عليها المصادر ها؟ هذه طبيعتها طبيعتها مر بمرحلة تجرد من التفاصيل والجزئيات صار ينظر نظرة فيها عامة للأمور نظرة كلية يعني صار يرسل الجهل كليات بالعقل النظري عشان يدخل في الأحلام صار عارف بالكليات عشان على وين يطبق يبغى يكتشف وين المصداق اللي يقدر يندرج تحت الصدر واضح؟ يبغى يميز بين الأعمال بين الأمور احنا بينا عشان عارف بالكليات زين كيف يدرك الجزئيات التي تنتجها مع عمل كيف يفعل عقله العملي واضح؟ كيف يفعل عقله العملي؟ لأن الشيخ الرئيس يقول ان العقل العملي ادراك الجزئيات فهو يبدا في مقامات العارفين بانواع اللذه طبعا الكتاب سهل ولكن في اللغه القديمه يعني طريقه البيان واشبهها قديمه مو زي الكتب الجديده فيمكن تصرفون عن بعض الكلمات انها كلمات قديمه ولكن الكتاب سهل وكم صفحه مو طويل مقامات العارفين عند من؟ نعم لا مو خصوصية فلسفية ولكن في بعض المصطلحات قديمة مصطلحات أخلاقية هي ما هي مصطلحات فلسفية ولكن مش الكتب القديمة الكتب الجديدة تخصصت الأخلاق هذا صار من الكتب القديمة في أبو كم صفحة مو يعني ما كان عرفان أصلا ما كان عرفان كان عن أخلاق أخلاق ولكن كمان العارفين زي ما قلنا لأنه مفترض إلا اللي يوصل لنا مستوى الأخلاق هو من الكليات حتى يحل وظيفة الأخلاق وش يسوي تطبق هذه الكليات اللي أرسل على الجزئيات ولا فلذلك ما هو مقام تقريبا يدرسها في الدرس المقام حاولت بها إلى ذلك المقام في تفاصيل زين راح إن شاء الله تتعرف مدير اللي هم الحين نحن نعرف كيف مدخل الكتاب كيف دخل من وين انطلقت الأقلام هني لأن يقول بأن أنا كتبت الصلاة الأوراق الحين نقدر نرجع للكتاب نفسه في البداية بداية البحث الأخلاقي يتكلم عن اللذة لويش عنوانها في البهجة والسعادة بداية نفس الشيء السعادة ولكن يقول إن بعض يعتبر السعادة لكن بدأ يتمنى اللذة لأن قاعد يدور على المصداق الجزء الخارجي المصداق الخارجي إذا نبدأ به ما نشعر به يقول أننا خارج نشعر بأننا نتلذذ والبعض عامة الناس زين إلا ما عنده الكليات واضحة يتصور أن كل ذلك سويتها سعادة هي غاية فيحصل اللذة تساوي السعادة واضح؟ يقول خلنا نحلل هل هذا كل مصداق إلى اللذة كل ما يصدق عليه اللذة هو فعلا سعادة؟ وش علاقة اللذات مع بعضها البعض إذا كان في أنواع من اللذة؟ يقول خلنا نشوف اللذات لما نتدارك نتأمل في لذاتنا ما نتلذذ به ما نشعر به يجيب أمثلة كثيرة يقول أحيانا نشوف أن الإنسان عادي ولكن يتلذذ بالمطعم المنكح وأحيانا نفس هالإنسان اللي يتلذذ بالأكل أنواع المأكولات زين يتلذذ بالنكاح زين هذا الإنسان وش فيه لما يوضع مثلا في لعبة شطرنج يلعب يتلذذ بالغلبة بحيث حتى لو حطينا الأكل ما يجري إذا هناك تفاوت بين اللذات هناك درجات بين اللذات في أشياء تجذب النفس وتنجذب إليها النفس أكثر من غيرها إذا نعم حتى لو قلنا بأن كل لذة تساوي السعادة بيمشي من البداية مع عقل الناس لأنه يبغى يطلع الناس من هذا المصدر يقول مو ذي المصدر في مطارق أخرى فيقول عندنا هناك درجات إلى اللذات أنواع اللذات إذا قلنا أن اللذات تساوي السعادة تصير فيها ثلاث درجات يعني صحيح ان الاكل لذة ويولد سعادة، ولكن السعادة اللي تتولد من لذة الاكل اضعف من السعادة اللي تتولد من لذة الغلبة. هذا لذلك احنا درس الامتحان وش نسوي؟ ما ننام ولا نحس بالجوع ولا ندوخ، لاننا في تناقض، في تناقض في الامتحان. اليوم حاولت هذا لذة، أنا مش ملذة، في لذات، في لذات قصيرة وفي لذات طويلة. إيه لكن لذة لذاتني والله لا، ما في لذة أكل بعض الأشياء مثل لذة، إذا لذة صحيح، ولكن في أنواع للذات. فأنا الكلام يعني مو في إن هذا لذة أو لا، هذا مصداق للذة، ولكن هل هي مصداق للسعادة؟ يعني هل السعيد هو الذي يتلذذ باللذات الحسية أو اللي يتلذذ باللذات غيرها؟ إحنا بدينا أسماء اللذات. زين إذا الحين في البداية وش بدي؟ بدي من الخارج، لأنه يبغى يحدد المصداق، يبغى يعلم هذا اللي يبغى يصير في سير السلوك، يبغى يتحرك ويعدل أخلاقه، يبغى يقول لي شوف ترى أنت هذا أول شيء تلتفت بأن الأمور التي تلذذ فيها هذه المصادر مختلفة. مختلفة بين هذا فاول، في بين هالشدة وضعف، في لذات شديدة، في لذات ضعيفة، وهذا مو مثل الإنسان اللي يقول تحت الحيوانات. الحين مثلاً الله يسوي كلب، كلب الصيد يذكر أمثلة وايد عندي إن شاء الله عندنا تقرون على راحتكم. كلب الصيد لما يروح، لما الصياد يصيد صيح ويروح يجيب هذا الكلب ما يقدر يأكله، يقدر يأكله فاهم، ولكن ما يأكله يجيب لوش، لأن بكرمة بكفأة صاحبة. إذا هو يستغني عن لذة الأكل في مقابل لذة التكريم والمكافأة والثواب. واضح؟ هذا نفس عملية امتحان الإنسان، الإنسان يمتحن يقدر يغش لكن خوف من العقاب فيروح يجز يذاكر يتعب. نفس الصيام بالنسبة لله سبحانه وتعالى، في ثواب يقدر يغش فيه، يقدر ما يصوم ولكن يدرك بأنه وراء عقاب زين أو تخلف عن البقية. إذا اللذات يعني من اللذات الأكل اللي راح يروح الشغل اللي وقت الليل كل اللذات بس على في الحواس لذلك هم لذات حسية، يعني لذات حسية. طالما إن حتى هذه اللذات الحسية طالما إن الحاسة قوية الذي وش قوية، لكن إذا كانت الحاسة ضعيفة غير مثلاً إلا ينظر إلى منظر جميل ولكن ما هو أدب بتكون الزيت اللي يشعر فيها وشيها أضعف من النظر قوي صحيح؟ إذا اللذة الحسية يعني مجموعة مستوى واحد، إذا كانت الحاسة القوة 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 النفسية قوة الناس هذا الحاسة الحواس قوة نفسية صحيح؟ قوة السمع تستعمل الأذن لتسمع، قوة البصر تستعمل العين لتنظر، ولكن احنا ما شفت العين نشوف بالقوة البصرة يعني بالملف صحيح؟ إذا القوة النفسية إذا ما يروح فيها قوية تصبح اللذة قوية أو شديدة، واضح؟ ولذلك مثلا حتى في شو اسمه مثلا نجرب مثلا الطفل الصغير يستانس على الحلويات تلذذها لو عرف لأن عنده قوة تلوث شديدة. الكبير ممكن يشوف شيء عادي مو حلو ما سوى لو خايفة مو لأنها تعود على ما يحرمها لأن ضعفت القوة لأن اشتدت قوة أخرى ضعفت القوة أو اعتدت عند القوة الناقصة اشتدت عند قوة أخرى تصير هذه هي اللي ما تسيطر على النفس. لما الكبار بنحس نفس النقطة الكبار في السن ما يحسون شلون نشوف ايش حلو نشوف عادي لو ايش؟ لأن خلاص القوة أنت أضعف لأن في مرة لكم تضعف قوة جسدية فيحتاج مثلا تكون يبغى يحط عشان يتلذذ في الأكل تكون يبغى يحط مثلا ملح زايد يبغى يحط سكر وايد يبغى يبصر يبغى يبتكر يحط لو ليش؟ لأنه ما يحس بطعم الأكل غير الشرف غير الطفل يتفاعل أكثر على أنه القوة عنده سليمة. كل ما اشتد يعني الناس اشتد كل ما ضعفت هذه القوة. كل ما ضعفت هذه القوة. إذا القوة النفسية أكثر يكون لدى قوية. وإذا بدأت الضعف تضعف هذه المدة. إذا كانت هي اللذة تساوي السعادة، خاصة عندما من يقول أن اللذة الحسية السعادة عند الماديين تدور عليهم الشيء. وإذا كانت القوة اللذة الحسية تساوي السعادة، فإن الإنسان يحصل سعادة في استمرار. استمرار يبتعد عن السعادة. ما يحصل من السعادة في المعتبر، في المعتبر في السعادة. هذا الجميل هو يعني نظرة يختار عنوى في المعرفة ويضيع قوام في المعرفة طبعا إذا لم يعلن الزوجتية يلا تستطيع السعادة فالإسلام نشفي كل ما نظر في هذه الحياة سعادة السعادة إذا القوة الحسية وش فيها؟ تشتد تبع بوريسال تختلف إلا أن الشدة في نوع ضعفا أيضا القوة الحسية وش فيها؟ محدود مؤقتا مثلا التلذذ بالأكل بس طالما أنه ما نلذ بس بني صار طالما أن لا يزال في فضاء الثاني مجرد ما ينزل بلا صح بعمل صح زين إذا اللذات الحسية طالما أنها تارقة بالحوار مجرد ما تروح إلى ما بعيد عن الحواس تصل الجسم خلاص صح بالعكس أحيانا يقرب من الإنسان مصبح لها آثار تلقان زين هذه اللذات الحسية أما اللذات مثل الغلبة مثلا هذه يسمونها لذات وش فيها لذات الغلبة يسمونها لذات وهمية لو وهمية هي وهم في الفلسفة يحصلون به أو المعاني الجزئية أنا لما أتصور أن أنا أتغلب في الامتحان أن أنا أخذ 20 في الامتحان هذا التصور مش في تصور وهمي لأنه جزئي مو كلي العقل يدرك الكليات صح؟ إنه من أول إدراك الكليات يسمون الكلية ولكن هذه المدركات الجزئية وش يسمونها؟ يسمونها وهم مو يعني وهم يعني خيالات زي المعنى العرفي لا وهم في الفلسفة يعني جزئي جزئي فعندما أتصور المغالبة أنا ما أتصور التنكار للجانب الفرنسي، أنا أشياء تطورات وهمية، تطورات وهمية، أيضا فيها لذة. واضح؟ فيها لذة، فأنا أرى أن أحيانا الناس تتخلص ما اللذة الحسية حتى توصل إلى هذا، اللذة الوهمية، مقام اجتماعي، وظيفة معينة، نجاح في جهة معينة، زين؟ هذه كلها لذة وهمية. لأنها جزئية تتعلق بجهة معينة على حياة الإنسان ما هي عامة ما هي كلية بس أما اللذات العقلية اللذات العقلية هي اللذات الكلية اللذات الكلية فعلا نقول الشيخ بأن السعادة إذا كانت هي اللذات هي اللذات العقلية يعني أن ندرك أن كل قلب حسن ندرك أن الخير مطلوب ندرك أن الإنسان كائن مجري باحث عن السعادة باحث عن الكمال فهذا هل كلها وش فيها مدركات عقلية ندرك بأنه يجب أن نشكر المنعم هذا مدرك عقلي بعدين هو يدرك على الطالب يقول لا مرعاً إلا أن يدرك ندرك أن الله يستحق الحال أن الإلام يستحق أن يحمل يستحق أن يستعون به هذه كلها وشفي عبد مدركات عملياً ولكنها عقلية إذا اللذة العقلية هي إدراك الكليات التي لاحظ هذه الإدارة اللي عندنا إدراك الكليات التي تتلاءم مع الناس. وإحنا من قبل قلنا إدراك الملائم محقق الأصفهاني لأن الحصر هو ما يلائم الناس. إدراك الملائم الذي يستحق أو يستحق المدح والقبيح إدراك ما لا يلائم الناس وبالتالي يستحق الذم. ها اللي نفس الشيء لاحظ ابن سينا قال الذات العقلية هي إدراك الكليات التي تتلاءم مع الناس. واضح؟ إذا أضاف أن هذا الذي يتلاءم مع الناس هو الكلي كمال العقل. إلى هنا لازم في العقل النظري يقول الإنسان يتلذذ ممكن أكثر معاش لما يقرأ كتاب ويروح مع الكتاب ويغيب معه ويستمتع فيه ويشعر بلذة ما يشعر هذا وهو يعيش لذات الحسية أو لذات الوهمية. يعني في عوالم تختلف يعني بعيدة تماما عن هاللذات. إذا في عندنا أيضا لذة عقلية بعدين يقول شيخ ابن سينا يقول نفس الإدراك ليس هو اللذة من اللي بيبدأ في المقامات. الحين بيبدأ في من وين نتحرك. زين إذا نوسع أفقنا يقول لك كذا تختلف في حياتنا أن إحنا نسوي وايد أعمال. هذه الأعمال إحنا نقول حسية إحنا نقول وهمية وإحنا نقول عقلية. المطلوب اللي يكمل الإنسان هو اللذات العقلية. زين الحين يقول لنا هنا بأن الإدراك الكلي ليس هو اللذة وإنما الرغبة والإرادة هي اللي. يعني عندما ندرك الكل يلازم اللي يتلعب على نفسنا ونرغب في أن نقوم به. ندرك أن الخير يتلاعب مع أنفسنا ونرغب في أن نفعل الخير نروح ندور على مصادر الخير. هذه الإدراك الإرادة والرغبة هي اللذة. الإدراك ماذا؟ مقدمة للذة مقدمة للذة. لذلك إدراك الكليات بالعقل الدراسة إنه وش الفرق بين يساوي كمان بالسعادة عند الشيخ مصطفى وبين إذا هي من سنة يساوي الخير كمان. بعدين يبحث في الخير وأنواع الخير ويقول لنا كل ما هو خير في هذا الوجود هو كمان للنفس. كل ما هو خير هو كمان للنفس. فأنا من يبحث في مراتب الخير في الخير المقيد والخير المطلق لما بحث عنه نصل إليه من خلال هذا الخير المقيد إلى محفوظ حفة الجنة بالمكارة. يعني خير لكن مفهوم في مكارة. أذن فالمكان مختلف بين مثال بنتينا في الوصول لكمال ومثال من منقش يقول السعادة ولكن من الخير نوصل إلى السعادة. بعدين يقول هذا الخير مفهوم في مكارة ويقسم أنواع الخير مرة وشهر مصباح يبدأ ويش السعادة هي الهدف ولكن ويش هنا كيف وش اللي يساوي السعادة الكمال. ولان كمال يساعد السعادة يركز على كمال الناس. هذا اذا كل واحد الى مسار يختلف. بعد شخص مصلحة التفصيل بكرة ناخذ يا محمد انواع يتكلم عن الارادة يعتبر عنصر من عناصر الحسبة طبعا في عناصر أخرى نقل إن شاء الله ناخذ. فإذا الأمر اللي عندنا مع تحريك الإرادة والرغبة هنا ميزة يقول كيف الإنسان إرادته تتحرك. أول مقام للعارفين حين صار الهدف وشو تحريك الإرادة حتى يبدأ الحركة في كمان. أول مقام من مقامات العارفين اللي يحرك إرادة ورغبة الإنسان يذكر في جملة مهمة للجملة اللي أنا أقولها وتأمل فيها. نحن تقريبا أخذنا نقطة للتعارف. يقول طبعا هذه مع الشرح لأن شرح التعليق فكبير هو الإشارة قضية. يقول في البداية انظر يعني بالعقل النظري إلى الحكمة ثم إلى الرحمة والنعمة تلحظ جنابا أو جنابا تبهرك عجائبه يعني تلحظ جوانب تنبهر بها ثم أقم واستقر. هذه الرواية الكليات التي تتلامى عنها يرقصها إلا الجزيرة فرش بهذه العبارات إلى هذه العبارات لأن هناك طاقة إلى حكمة ثم إلى الرحمة ثم إلى الرحمة والنعمة تبهر تعالى ثم إلى رحمة والنعمة ثم أقل لأرمى حكمة الله سبحانه وتعالى هي شرحها الشيخ. حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الإنسان مضطر إلى الحاجة إلى الحالة الاجتماعية يعني الإنسان مدني بطبعه طبيعة الإنسان يحتاج لأن مثلا يحتاج إلى المأكل يحتاج إلى مزارعين يحتاج إلى تجار يحتاج فهم مضطر إلى هو يتعامل مع أفراد. هذا أول شيء يقول الله سبحانه وتعالى لأنه حكيم لأنه يريد أن يصل هذا الإنسان إلى السعادة جعله مضطر زي ما قلنا من قبل أن يميل بالميول الأولية إلى أمور تجعله لو أنا شخص من الثانوية منها يحاجة إلى المجتمع البعض ما يطور علاقات ولكن لا يحتاج يشعر بالميول الأولية يشعر أنه يحتاج إلى الأكل يحتاج إلى الشرب يحتاج إلى النوم يحتاج يعني يحتاج إلى مكان يحفظ من الحر والبرد يحتاج إلى بيت إذا لابد أن يروح إلى بناء يروح إلى أحد يبيع يروح إلى مزارع يروح إلى تاجر يروح إلى خياط خياط لبلاد إذا يحتاج أنه يتعامل مع كثير من الأصنام. يقول من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الإنسان يشعر باحتياجه إلى المجتمع بسبب وضع فيه احتياجات أولية تحث على أن يميل إلى تكوين العلاقات الاجتماعية. ماذا؟ بعدين يقول إذا إحنا كوننا علاقات اجتماعية سوف نشعر بأن هذه العلاقات لا تنضبط إلا بالقانون لا بد أن يكون هناك شريعة لا بد أن نضبط شوارع شريعة نرجع لها. يقول هنا ابن سينا أن سميت الشريعة شريعة لماذا؟ لأن كل واحد يرضى يحفظ حقه يروح إلى هذه الشريعة يرتوي من هذه الشريعة مثل المال نسميها مشفعة أو شريعة لأنها هي التي تحفظ حياة من حولها نفس الشيء بالنسبة إلى الشريعة تحفظ العلاقات الاجتماعية ما يتكون مجتمع وعلاقات اجتماعية بحيث أن توصلنا إلى احتياجات ما حتى احتياجاتنا الأولية إلا خلال الشريعة أنا عرفت أن هذه التي قال كل ينصر ما صار شوف يمكن إذا رفض إلى نظر أحد أعمل معه أو بس علاقتي معه ما راح أدور على أحد ثاني يتعامل بالعدالة إذا لابد أن نحفظ العدالة، نحقق العدالة في المجتمع، نحفظ الخير في المجتمع، لأن طبيعي كل واحد بيصير يحاول أن يوصل إلى مصالحة خاصة على حساب غيره، كل واحد بيحاول يأمن احتياجاته على حساب غيره، طبيعة الإنسان. زين، فنحتاج إلى قانون يحفظ حدود كل شخص في هذا المجتمع. إذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الشريعة، زي كيف توصل الشريعة للناس؟ توصل النبي. من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الناس أنبياء هدى يهدون الإنسان. زين، صار عندنا قوانين، صار عندنا أخلاقيات، أخلاقيات مشرعنا، يعني يجب أن نحتفظ نحافظ عليها حتى يتطور النظام الاجتماعي. زين، نجد أن من رحمة الله سبحانه وتعالى، لازم على مستوى النظر، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل العالم أوسع من عالم الدنيا، لأن بسبب التزاحم الموجود في عالم الدنيا حتما سوف لن يصل الجميع إلى كماله المطلوب. يعني مو كل مجتمعاتنا سوف تتحقق في هذه الدنيا بسبب التزاحم، حالة طبيعية، لأن الأمور الدنيوية أمور رسمية محدودة، ولأنها محدودة ما توصل إلى الجميع، ما تغطي احتياجات الجميع، فتبقى هناك مجموعة كبيرة من الناس ما توصل احتياجات في هذه الدنيا. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ليثيب ويعاقب من أحسن الالتزام بالقانون حتى مع علمه بأنه لن يصل إلى احتياجاته، يعني ما يصر على القانون عشان يصل إلى احتياجاته، لو أن يدرك أن فيه عقاب في الآخرة، أنه إذا صبر سوف يثاب في الآخرة على الصبر. واضح؟ إذا من حكمة الله أن جعل الإنسان اجتماعي، أن جعل هناك ميول في الإنسان رغبات، أن جعل هناك قانون وشريعة وأنبياء يهدون الإنسان إلى هذه الشريعة، ومن رحمة الله أن جعل هناك ثواب وعقاب ويوم آخر. على الرحمة والنعمة، وأنزل الله سبحانه وتعالى نعيمة بمقدار ما تسعه هذه الدنيا، وسوف يكتمل هذا النعيم يوم القيامة. إذا هذا الهندسة إلى التكوين عندما يدرك العقل النظري ويسلم بها، زين، يصبح يلتزم، يقول يجب أن أقيم العدالة على الأرض، يجب أن ألتزم بهذه الشريعة على مستوى العقل عملي والاستقامة، تدخل عليها إقامة الشريعة والاستقامة عليها. إذا يجب على الإنسان أن يكون عارفا قبل أن يقيم ويستقيم، واضح؟ أن يكون عارف، يعني مش عارف، يعني مدرك إلى الكليات، جرب عقله من الشهوات، أصبح يدرك رحمة الله، حكمة الله، صار يقدم القانون والشريعة الإلهية على رغباته ومشتهياته. واضح؟ يعني طلع من قانون الناس، أصبح ضمن قانون الشريعة، هذا صار عارف. إذا أصبح عارف بالشريعة ومتجرد عن نفسه، الحين يبدأ فيه السير والسلوك، يقيم الشريعة ويستقيم على اليد. واضح؟ زين، بعدين يقول ان اول ما يظهر في الناس بعد ادراك هذه الكليات وبعد ان يقرر، وش يعني يقرر الاقامه؟ يعني يريد ان يطبق القانون. اذا اول حاجه تظهر هي الاراده، تتحرك الاراده في الانسان. أول درجات حركات العارفين ما يسمونه هو الإرادة، وهو ما يأثر المستبصر الذي يرى الحقيقة، يدرك حكمة الله ورحمته، يقي البرهاني أو فيتحرك سره إلى القرب لينال من روح الاتصال، يتحرك سره، هني إرادة السر، يعني في إرادة السر، لأنهم يقسمون، يقول الإنسان عند ناس عندما يتوجه إلى الأمور الحسية، وعند روح عندما توجه إلى الأمور القدسية، وعند سر أو عقل، وبعدين سر، هذا السر وشو؟ أعماق الروح، أعماق الروح، مصر إرادة الروح عميقة، يعني من أعماق الإنسان يرغب ويتوجه لله سبحانه وتعالى. من أعراضه يشعر برغبة، مو إنه رغبة آنية اليوم يومين يتفاعل يسمع كلمة موعظة فيقول خلاص بتحرك وبعدين ينسى. لا، واقعاً يكون في أعماقه حاضر دائماً إنه يجب أن يسلك الله سبحانه وتعالى أن يتخلق الأخلاق الفاضلة حتى يكمل روحه، لأن هذه الوظيفة في هذه الحياة الدنيا أن تكتمل هذه الروح تصبح مسانقة إلى الجنان. واضح؟ إذا فيتحرك سره، يتحرك سره يعني أعمق من الروح، حركة باطنية شديدة إلى القدس لينال من روح الاتصال أو من روح الاتصال. بعدين يقول النقطة الثانية هي الرياضة. الرياضة هذا لأن بحث تصير في وايد إشكالات، إحنا بس بنشير إلى إن المقام الثاني مقام الرياضة وشو يقصدون بالعرفاء. الرياضة متوجهة إلى ثلاثة أغراض. أول شيء نحدد الهدف من الرياضة كعادة، أي عمل أنا بسويه، أي عمل نسويه أول شيء نحدد الهدف منه. إذا ما الهدف دنيوي أتركه، ما له معنى لا أسوي لأنه بتعب روحي وبعدين بتصير مضار عليه. الواحد يتفاهم على الصلاة، وايد أحيانا يصير يوم يسوي شيء بس يفكر نشوف إنه يبغى يسوي عشان شيء دنيوي، يترك ما يحتاج تعب روحه عليه. زين، إذا كان الهدف هدف لتربية الناس، هدف أخروي يتحرك. زين، الرياضة اللي يبغى يسويها العرب في بداية طريقه يحتاج إلى رياضة. زين، هذه الرياضة لها ثلاث أغراض. الغرض الأول تمحية ما دون الحق، يعني ماش يعني الغرض الأول رفع الموانع، لأن عند ابن سينا إن شاء الله لما بكرة نأخذ نظريات ملخص له نشوف الفرق بينهم. ابن سينا يقول الأخلاق صحيح، يحس الإرادة أول مقام، أول شيء لو أفعل الإرادة من السر، يعني إرادة شديدة حاضرة دائما، ما يحتاج إن أنا أحط لي أحد راح لي أو أحط لي جدول، لا، إرادة من باطنية من أعماقنا وأفعلنا هذا غير الله أكبر. هذا هو ما يحتاج إلى موانع شرعية وموانع قانونية. نعم، تدير موانع قانونية ومتعلمية، وبعدها تهيئ الناس لتستعد تهيئة للناس للاستعداد للدعوة. إذا الرياضة لها ثلاث أسباب، ثلاث أغراض: رفع الموانع الخارجية، رفع الموانع الداخلية، وتهيئة النفس للاستعداد لتنقلب في السير والسيور. إذا هذا هو المقام الثاني من مقام العارفين الرياضة. زين، بالنسبة إلى الأول، الغرض الأول تنحية ما دون الحق عن التسمي الإيثار، يعني تنحية كل ما شاء الله، يعني إزالة الموانع الخارجية. مثلا عندي علاقة مع شخص، هذه العلاقة إذا ما كانت إلهية إلا أنا أقرحها، حدثها إذا كانت علاقة دنيوية أحذبها أخليها في الوقت في سبيل الله. علاقة بكتاب عندي مقام معين، إذا كان في المقام ليس في سبيل الله في سبيل الدنيا أو قيدنية فمجرد مواشرة ماش نازل عنه أحدث. إذا حذف الموانع وين؟ الخارجية، حذف الموانع الخارجية. هذا أول شيء دخلي. زين، هذا عند ابن سينا أن التخلية غير عن التحلية. أما أقول لك هذا ربما نشوفه، لا، التحلية هي عين التخلية، واحد يتحلى بالفضائل شيء طبيعي بيتخلى عن المدار. واضح؟ إذا مختلفين في النقطة، ولكن الحين هي ابن سينا وش يقول؟ يقول الرياضة هي إزالة الموانع أول شيء. زين، هذا إزالة الموانع تتحقق بالوجه بالزهد الحقيقي. إذا لاحظوا شو يعطينا، يعطينا وجه الغاية كيف نوصل لها. هذه الأخلاق سير وسلوك. مقام الرياضة في له ثلاث أبعاد. يقول تزيل الموانع الخارجية، زهد حقيقي، يعني ما هو لله يبقى، ما لغير الله ينحدث. واضح؟ يتحدى فيه، يتحدى بشوي شوي شو اسمه، يصير اسلوب شوي شوي تخلص منه، مو شرط مباشرة احذف كل شيء. زين؟ ولكن احدد ولا لا لله ولا لا لغير الله. واضح؟ اذا هذا اول حاجة، الزهد الحقيقي هو الذي يخلصني من الموارع الخارجية. والثاني يعني اللي يخلصني من الموارع الداخلية، وش هي الموارع الداخلية؟ يقول تطويع النفس. تطويع النفس الأمارة. النفس مانع داخلي، النفس الأمارة بالسوء. نطوعها تصبح مطمئنة. زين، كيف نخلي النفس الأمارة تتحول إلى نفس مطمئنة؟ يقول هذا الطريق لها العبادة المشروعة بالتفكر. بعدين هي تفصل في ذا، إن شاء الله تقرأونا بعدين نصدر عندكم وين. العبادة مع التفكر. لذلك لاحظ القرآن الكريم من ضمن الآيات اللي يقول إلا المصلين الذين هم عن صلاتها هم عليهم ويل للمصلين. صح؟ الذين هم على شكل الآية تقريبا، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتها هم، مع أن الصلاة عبادة، لكن لأن عبادة بدون تفكر، إذا صارت عبادة بدون تفكر تصبح هي بالويل والقبور والعقاب. إذا كانت بالسهو. إذا أول طريق لي تطويع الناس هو العبادة المشروعة بالتفكر. طريقة ثانية الوعر. لذلك نشوف كثير من العلماء، علماء كبار ولكن يروحون إلى أخلاقيين يسمعون الموعظة. الوعر خاصة إذا كان الوعر له قدرة بيان وتأثير في الناس، يعني يمكن كلامه عادي يتكرر، ولكن طريقته له لحن خاص بالموعظة يأثر في الناس. هذا وإيش يحاول إن الإنسان مع تكرار الموعظة هذا النفس تلين، يمكن تطويحها أكثر. إذا الثاني هو الوعظ. أما الثالث لو عبارة عن تهيئة النفس للاستعداد، يكون أهمية اللي يعين على الفكر اللطيف والعشق العسير. الفكر اللطيف يعني وإيش؟ يعني كل فكرة أربطها بوإيش؟ بالتوحيد. إذا صارت هذه الفكرة ترتبط بالتوحيد وبالولاية، التوحيد خصوصاً، إذا كانت ترتبط بالتوحيد تنسجم مع عظمة الله، أو على الأقل ما تهين، ما فيها إهانة العظمة الإلهية، فهذه الفكرة وش فيها؟ صحيحة. إذا كان فيها شوية تشويه، مثلاً أنا ما بروح في المكان الفلاني لأنه ما أتحملهم، لأنه ما أدري كذا، لأنك نفسي ضيقة. هذا النفس الضيقة إذا في مقدار ما أنا ضيقة ما أتحمل الآخرين، حتى لو كانوا هم واقع في إنجازهم مثلاً، ولكن المشكلة مو في هم، بس المشكلة أنا فيها إن أنا ما أتحمل. أروح أفكر الآن كيف يتحملونا، كيف يتحملونا وإحنا ما نكبر شيء في مقابلنا. فلما نحطها في دائرة الولاية، في دائرة التوحيد، شوفنا ما سبحانه وتعالى كيف يتحمل هؤلاء خلق الله، خدمة خلق الله، تفاعل مع خلق الله، احترام خلق الله، تكريمهم، الله سبحانه وتعالى كرمهم، لو شو أنا أروح أتعامل معهم بهالطريقة. الفكر اللطيف، تنظيف الفكر، تنظيف الفكر، مو التعامل، مو أنا أيضا لا أنظيفي وأفكر فيه وأطبيعيه يقول الحكمة وشو، لكن أروح أتعامل معهم زين، لا هو المطلوب كذا، الأخلاق كمان الروح، يعني فكرنا لازم يصير مؤجل تجاه الآخرين، فكرنا لازم يصير توحيدي تجاه الآخرين، واضح؟ يعني نشوف الخير في الآخرين. أتجرب دائماً إن أنا ألطف فكريا، ألطف فكريا يعني أخلي دائماً إرادة الخير. ممكن البعض يقول لنا هذا ما تفهم، كل ما شفت أذن هذا أسير أبن أذن، يعني ما تنتبه، ما تحس، ما تفهم، مو مهم وش يقول الآخر، المهم لحظة فكرنا وش يصير؟ لطيف. المهم لحظة فكرنا يصير شفاف. واضح؟ حتى لو لذلك في رواية أصلاً يوم القيامة أكثر أهل الجنة هم من الملة، وش يعني الملة؟ هم ما يهتمون كلام الناس، يحطون شنو فيهم يروحون يتعاملون معاهم عادي كأن يمسون عليهم ويحبونهم عادي جدا يتعاملون معاهم. لو بسذاجة ممكن حتى هو يتأثر يقول وش في هذا ما يفهم كل ما أشوف، لكن هذا كفاءة جو ثاني، هذا في الواقع يتخلق بالأخلاق الإلهية. فهو مطلوب على كلام ابن سينا، مطلوب الأخلاق الإلهية يكون فكر لطيف، حتى فعلا ينتجونها ويفكر في الخير صحيح. هذا يقول الفكر نفسه خير محض. هذه نقطة. والنقطة الثانية العشق العفيف. هنا يقسم، ومن عنده بحث على العشق قسمه إلى قسمين، في عندنا عشق حقيقي الله سبحانه وتعالى، وفي عندنا عشق مجازي غير الله. هل يمكن، هل يجوز أن نعشق غير الله؟ يقول إذا صارت العشق شمائل المعشوق، يعني صفاته لأنه موحد، فإحنا اللي نعشق الصفات في الواقع، وإنسان يسمى عشق مجازي بعد، لأن إحنا نظرنا إلى مصداق من مصادق الفضائل، فنحن نعشقه لفضائلنا. فهذا العشق لا يعارض العشق الإلهي، لأن في دائرتنا إحنا عشقنا لأجل فضائلنا، فهذا العشق مجازي وهو مطلوب لذلك. أن يكون علاقات مع الآخرين على أساس المحبة، ولكن هذه المحبة بعد تصير مجازية، لأنها في دائرة وليس في دائرة مصادق المخلوقات، دائرة المخلوقات وليس في دائرة الخالق، ولكنها مطلوبة لذلك. تساعد ثلاثة في وزلوك. وفي عندنا عشق مجازي يتعلق بصورة وهيئة المعشوق، هذا عشق وش فيه كاذب ووهمي، يعني يوقع ذلك في كثير من المشكلات. وإحنا كثير من الأحيان نعشق شيء أو نعشق إنسان، بعدين نكتشف بأنه مو بالمستوى المطلوب. وش يعني مو بالمستوى المطلوب إلا وضيعنا وقتنا على محبته وعلى خدمته؟ لا، شيء طبيعي العلاقة الحبية بين شخصين ولد التزامات أحسن من العلاقات العادية. زين، بعدين نكتشف بأنه ما كنا مخدوعين فيه، فنتصور إنها شكل شكل. هذا وش يعني؟ يعني نحن الإنسان يدرك بأن في عشق وش فيه وهمي، لما كان يعشق صورة معينة بعدين اكتشف أن هذه الصورة مش حقيقية، عطى قداسة إلها وما كانت تستحق هذه القداسة. زين، هذا هو العشق الوهمي. أحيانا لا يكون العشق الوهمي واضح، أن يكون عشق للشكل للهيئة، لكن مجرد ما هذا العشق وهمي واضح. إذا العشق الوهمي أحيانا يكون لهيئة الشخص شكله جميل فنعشقه من أجل شكله، هذا العشق الوهمي واضح. أحيانا لا يكون العشق الوهمي نتصور له صورة جميلة فنعشق هذه الصورة، بتعامل معها على تصور أن نكتشف أن إحنا فصاليين متوهمين. زين، هذا هو المقام الأول. خلصنا على الوقت تقريبا. هذه طريقة ابن سينا، بعدين يبدأ تقريبا 11 مقام، كل مقام بنفس الطريقة، يذكر المقام غاية منا بعدين كيف نصل له. احنا ونسهل يعني ليه بس لما كنتم في بعض الكلمات شوي لأنها لغة صعبة، اللغة القديمة تحتاج إلى تبيان، مع أن المحطة الصوتية بعد مبين يعني بعض الكلمات في نفس الشرح. ما يدرسون هنا الإشارات والتنبيهات، بس أكيد في الإنترنت موجود إشارات والتنبيهات. في الجزء الثالث مدارات أجزاء، الجزء الأول منطق، الجزء الثاني فلسفة، الجزء الثالث الطبيعيات ومقامات العارفين. مقامات العارفين آخر شيء صغير 5 صفحات. أنا مكتوب فيه، لو مكتوب فيه أعطيكم تطبعونه.